حتى أتى جديدا أو حتى أتى جديدا فأتي بقدح من لبن فأفطر وأمر الناس أن يفطروه. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان، قال: فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر الناس إليه ثم أفطر. قال: فكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيل لسفيان قوله: إنما يؤخذ بالآخر من قول زهري أو قول ابن عباس كذا. قال في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس. قال: فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم إني راكب، فأبوا. قال: فثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. باب متى يفطر المسافر إذا خرج ومقدار المسافة التي تبيح له الفطر. عن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه من الفسطاص إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان، فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، أو ما تغيبت عنا منازلنا بعد. فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما حوزنا. وعنه من طريق ثاني قال: ركبت مع أبي بصرة السفينة وهو يريد الإسكندرية، فذكر الحديث. عن منصور الكلبي عن دحية بن خليفة رضي الله عنه أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان، ثم أنه أفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فقال: فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم أقبضني إليك. باب ما جاء في حكم الصيام للمريض والكبير والحامل والمرضع.
اللهم صل
على أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسوله وبيانه لسبيله، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل متابعته ووده وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر لنا في البابين ما جاء في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى على من شرع في الصوم وهو مسافر، ثم عن له أن يفطر فيفطر، ومتى يفطر المسافر إذا خرج ومقدار المسافر تبيح الفطر. فذكر لنا حديث ابن عباس خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في شهر رمضان في لفظ لعشر مضين من رمضان، بعد أن مضت العشر الأولى خرج ودخلها في العشر الأواخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه دليل على أن يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن الصيام في قوله متى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة وقت شدة الحر والصحابة عطاش، فعطش الناس يعني يمدون أعناقهم تتوق أنفسهم إليه، فأمرهم أن يشربوا فعز عليهم وهو لم يشرب، فرجع جلس وقال تناول الماء حتى أراهم الماء فشربه أمامهم صلى الله عليه وسلم فشرب الناس. تعرف فيه جواز أن يترخص بعذر السفر في أثناء الصوم فيفطر، وهذا لمن أدركه الفجر وهو في السفر، وأما من أدركه الفجر وهو لا يزال في الحضر المقيم ففي هذا اليوم لا يجوز له أن يترخص بالسفر ويفطر إلا إن تعب وشق عليه مشقة شديدة فيفطر للتعب لا للسفر، لأن وقت الوجوب الفجر طلع عليه وهو غير مسافر وهو مقيم، فلابد أن يتم صيام هذا اليوم. وعليه الجمهور والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه ما دام حدث السفر بعد الفجر فلا يجوز أن يترخص في هذا اليوم بعذر السفر ويفطر، بخلاف إذا طلع عليه الفجر وهو مسافر. وهكذا إذا نوى الصوم وهو مسافر، فأما إذا كان مقيم ثم سافر أثناء النهار فكما سمعنا الجمهور قال ذلك ممنوع، وفي روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعند الحنابلة قول بجواز أن يفطر وإن كان ابتدأ الصوم وهو مقيم، ولكن القول الثاني كقول الجمهور أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر إذا طلع الفجر عليه وهو غير مسافر ثم أنشأ السفر بعد طلوع الفجر، ففي ذلك اليوم لا يجوز له الترخص. ومن كان منكم مريضا أو على سفر أي وقت وجوب الصوم. بخلاف إذا ابتدأ الصوم وهو صحيح ثم طرأ المرض وشق عليه أن 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 يستمر فيجوز له. والذي فرقوا بين المرض والسفر قالوا إن السفر يكون باختيار الإنسان هو الذي ينشئ ويحدث، أما المرض ما يجي باختياره ينزل عليه من دون اختيار منه فيكون معذور. ولهذا لما أبوا أن يشربوا جاولة عند الماء قال اشربوا أيها الناس اليوم صايف وهم مشان، فأبوا قال إني لست مثلكم إني عسركم إني راكب أنتم تمشون اشربوا، قالوا لا ما رضوا، فأبوا فثنى صلى الله عليه وسلم فأخذوا يعني نزل خرج من العطف فأخذه الشريف خرج من الدابة وجلس على الأرض مشان يشرب شرب أمامهم صلى الله عليه وسلم. وما كان يريد أن كان يحب أن يواصل هو الصوم ويريد بين الصحابة لأنهم متعبين أن يفطروا فشجع عليهم ذلك فأفطر مراعاة لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ذكر لنا حديث عبيد بن جبير يقول ركبت مع أبي بصرة رضي الله عنه من البسطاط إلى الإسكندرية في سفينة. لما دفعنا من مرسانة أمر بسفرتي فقربت، ثم دعاني للغداء. ذلك فرما قلت يا أبا بكر ما تغيبت عنا منازلنا بعدهم؟ قلت خرجوا. قال أترغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قال فقل. فلم نزل مفترين حتى بلغنا ما حوزنا، أي الموضع الذي ضمنا وأردنا السفر إليه. التحوز والتحيز والانحياز معنى الانضمام، يعني وصلنا إلى البلاد التي أردنا قصدها أو قصدناها للخروج إليها. اللهم صل على محمد وعلى آله. وجاء أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ما فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس المفطرون للصوام أفطروا، قالوا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفطر فما لكم إلا تتبعونه وفعله الأفضل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفر، وقد رحت له رحلته ولبست ثياب السفر فتعب الطعام فأكل. وكان يخرج ابن عمر إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر، لأن الغابة موضع قريب من المدينة المنورة من ناحية الشام. وفي حديث ابن عباس أنه لما غزا صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح صام حتى إذا بلغ الكديد هذا وقالوا جديد، الكديد بين جديد وعسفان، لم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر فقضى بعد ذلك. إذن الجمهور منعوا أن يفطر برخصة السفر إذا وجب عليه الصوم وهو مقيم ثم أنشأ السفر بعد ذلك. وقالوا والسفر الذي يبيح قصر الصلاة يبيح الفطر للصائم. وعند النظر فيما ذكر وقدر بالثمانية والأربعين الميل الهاشمية من حيث المسافة وتحويلها إلى الكيلومترات هذه تأتي 77 كيلو، فما كان مسافة 77 كيلومتر فأكثر فهو مسافة قصر، يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر للمسافر، وإن كان أقل من ذلك فهو سفر قصير. السفر القصير ما يجوز فيه القصر والفطر، واختلف في جواز الجمع في السفر بين الصلاتين في السفر القصير، ويتعرض المسافر السفر القصير أيضا للتيمم، تسقط عنه الجمعة إذا طلع الفجر ولو كان في سفر قصير، ويجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة وإن كان السفر قصير، ولكن القصر والفطر في رمضان والجمع على المعتمد عند الشافعية ومسح الخوف 3 أيام بلياليها ما يكون إلا في السفر الطويل، وهو الذي يجاوز مسافة 77 كيلومتر، هذا سفر طويل. وهكذا أورد لنا الأحاديث عليه رحمة الله تبارك وتعالى، رزقنا الله الاقتداء برسوله والاتباع له في فعله وقيله، وجعل هوانا تبعا لما جاء به إنه أكرم الأكرمين.
رضي الله عنكم إلى أن قال الحمد لله أعطانا الله نعمة كبيرة، نعمة الإسلام، وأما إذا مت على الكفر ولم يكن عندك دين الإسلام فأنت مخلد في جهنم لن تخرج منها قط. أما تقرأ في القرآن والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزى كل كفور، هذا جزاء كل كافر، وهم يسترخون فيها. إيش معنى يسترخون فيها؟ يعني يضجون بالدعاء، يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لما رأوا العذاب شديد ورأوا النار حقا قالوا يا ربي أخرجنا وردنا للدنيا سنعمل أعمالا غير الأولى. فرد الله عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أعطاك ربك عمرا كذا كذا سنة يمكنك فيه أن تتذكر وتتوب وترجع وتخشع، ولكنك العياذ بالله أمضيتها في له وحياة الله، كما قال الحبيب علي حياة في الله والعصيان ما هي حياة، ما هي حياة هذه، ما تسمى حياة؟ حياة والله مع من ذكر رب غذاه. والقصيدة الأخرى قال فيها بركة العمر لي عمرك مضى وانت طايع تعبد الله دائم وانت خاشع وخاضع، هذا هو العمر المبارك. كم معك أيها الإنسان من عمرك؟ معك 40 أو 50 أو 60 سنة، كما في الحديث أعمار أمتي من 60 إلى 70. هذه 60 أو 70 إذا أمضيتها في طاعة وفي عبادة وفي امتثال أمر الله فهي عمر مبارك. لماذا؟ لأنك ستحصل به الخلود في الجنان، فتحص الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ووصفها ربي فقال ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان. كل هذا حصلته بسبب ماذا؟ بسبب العمر المبارك هذا، لأنك صرفته في طاعة. هي هذه 40 سنة و50 سنة التي صرفتها في عبادة وفي طاعة حصلت بها جنة تخلد فيها أبد الآباد لا تخرج منها قط أبدا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا كلام الله، هل بعد كلام الله شيء؟ من كلام الحبيب علوي تصدقون بكلام الراديو وكلام ربكم، وكلام الراديو أكثره كذب لا تجد الصدق فيه إلا قليل، كالكاهن إذا صدق مرة واحدة يكون معها 100 كذبة. وأما كلام ربك هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا؟ هل أحد أصدق من ربكم؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ما أحد أصدق من ربي قط. والإنسان إذا ترك القرآن وأهمل القرآن فكيف يأتيه الخير؟ كما قال سيدنا الحداد رضي الله عنه ولم يبق خير في الزمان وأهله وقد هجروا القرآن والعلم والسنن. جاءنا واحد من جانب بعيد وقال من الآن لا يمكن عندنا أن تعلموا القرآن الطفل، أن تعلموا القرآن للطفل. إلى هذا الحد، ما هذا الكلام؟ كيف لا يمكن أن نعلمه القرآن؟ قال علموه الحروف فقط ثم هو سيقرأ القرآن وحده. هل هذا كلام؟ وآخر العياذ بالله جاء بكلام مكفر وهو عامي من العوام، جاء بكلام مكفر وهو يظن أنه لا إشكال فيه. قال لي ماذا؟ قال الآن قالوا لنا لعاد تقولون إن شاء الله، فقط قولوا إذا شئت. كيف إذا شئت؟ أنت تقدر وما أنت تقدر وتشاء فوق مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربك في القرآن قال
هل أنت تقدر؟ هل أنت تقدر وتشاء فوق مشيئة الله؟
هل أنت تقدر وتشاء فوق مشيئة الله؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربك في القرآن قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. علم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهذا يعلمونه الكفر من حيث لا يشعر. هذا هو الكفر نفسه. أنت تظن الكفر مثل ماذا؟ تظن الكافر يكون مختلفا؟ الكافر إلا هو فيه يد ورجل ولسان مثلك. وأنت العياذ بالله إذا أخليت بشيء من عقائدك فإنك سوف تقع في الكفر. واعلم أن ربك في القرآن قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه ليست رمية من كظير ولا من شاهق ولا من دار، هذه رمية من السماء من فوق والعياذ بالله. نحن والحمد لله قد هدانا الله للإسلام، كلنا نعتقد ونؤمن ونصدق بأن الله خالق الكون ربنا وخالقنا ورازقنا وإليه مصيرنا وبيده ملكوت كل شيء، وهو الذي خلقنا من العدم، كنا في العدم، من يدعي لنفسه أنه قديم؟ كل إنسان يعرف أنه مخلوق وأنه حادث. من أحدثك ومن أوجدك غير ما بتقول الطبيعة أوجدتنا عادك، وتصير العياذ بالله كافر. وأنت تظن الكفر مثل ماذا؟ هؤلاء الكفار قد قالوا هذا، قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قالوا ليس هناك بعث، أنكروا البعث، وهذه الاعتقادات ترفع الإسلام. وناس كثير والعياذ بالله يظن أنه ليس هناك بعث، وأن من مات مات ولن يكون له حساب. كيف لا يقع عليه حساب؟ هذا ربك سريع الحساب، قال لنا في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال الذرة من الخير، اعلم أنه مسجل في صحيفة الحسنات. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أين ستهرب من هذا الحساب؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لن ينفعك حينها زيد ولا عمر ولا حكومة ولا أبوك ولا أخوك ولا عمك ولا قبيلتك ولا أحد. سوف تأتي وتجادل عن نفسك، ابقي حسك فيك واعلم أنك ستموت، ولا تظن أنها الدنيا فقط ستفعل ما تريد فعله فيها، انتبه.
عليه عليه، إذا كان أيام تظاهر الشيعية بالإلحاد وإرادة نشره والتكذيب بالله واليوم الآخر.
من كتاب باهية المحافل لبغية الماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف الإمام يحيى بن أبي بكر العاملي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي موات الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد، اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، ونزل جبريل عليه السلام في 70,000 من الملائكة، ووضع جناح الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناح الأيسر على الأرض فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال: بقراءته قل هو الله أحد، قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. رواه ابن السني والبيهقي
والطبراني. إذن رواية ابن السني والبيهقي والطبراني في فضل هذا معاوية بن معاوية المزني، وذلك أنه الحديث في سند ضعف، وذلك أنه وهو في غزوة تبوك توفي هذا بالمدينة المنورة، كان من المعذورين ما يقدر على السفر، وكان مولع بسورة الإخلاص قول الله أحد، يقرأها دائم، هو راكب وهو ماشي وقاعد وقايم دائم يأتني بقول الله أحد. ففي الحديث أنه جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، قال له: جنازة معاوية بن في المدينة شهده وطواله الأرض، وشهد جنازته وصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه من وهو في تبوك صف مع بعض الصحابة. وإذا ب 70,000 من الملائكة ينزلون، وأشار سيدنا جبريل بجناحه إلى الجبال فوضعته وقربة المسافة، فرأى صلى الله عليه وسلم الجنازة فصلى عليه مع سيدنا جبريل والملائكة كلهم مأمومين خلف النبي يصلون على معاوية هذا. فلما فرغ قال له النبي: بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ أنزل الله الملائكة يصلون عليه وأمرني أصلي عليه وبعيد، بما بلغ المنزلة؟ قال: بقراءته قل هو الله أحد، قائما وقاعدا وراكبا وماشيا، دائما يكثر من قراءة قل هو الله أحد. وهكذا كما جاء في الحديث الآخر أنه أمر صلى الله عليه وسلم هذا الصحابة عليهم في سرية، فخرجوا وكان الأمير هو اللي يصلي بالناس، وكان في المغرب والعشاء والفجر مهما قرأ شيء من القرآن أو يزور يختم قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد كل ركعة. قال له بعض الصحابة: سمعنا منك كيف السلام، ما سمعنا من رسول الله ولا أحد قبلك، ليه إما تقرأ سورة أو تقرأ قول الله أحد. قال: لا، أنا هذا صلاة لابد أختم قول الله أحد. تريد أحد منكم بيصلي بنا؟ قالوا: لا، أنت الأمير وأنت تصلي بنا. فلما رجعوا أخبروا النبي، قال: هذا الصلاة حقه في كل ركعة يقرأ قول الله أحد. قال لهم: قولوا له لماذا؟ قالوا: جاء. قال: إني أحبها يا رسول الله، إنها صفة الرحمن. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، وفي إشارة إلى دخوله جنة المعرفة في الدنيا، ما قال سيدخلك الجنة، قال أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. قرأ:
ولما نزل صلى الله عليه وسلم بذي أوان قريب من المدينة، أتاه جبريل بخبر أهل مسجد الضرار، وكانوا 12 رجلا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشمي إلى هذا المسجد الظالم، مالك بن الدخشمي ومعن بن عدي وأخاه عامر وعامر بن السكن ووحشي بن حرب قاتل حمزة، وقال لهم انطلقوا إلى هذه المسجد إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه. فخرجوا سراعا حتى أتوه وفيه أهله فحرقوه وهدموه، وتفرق عنه أهله، واتخذ موضعه كناسة يلقى فيها الجيف.
والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا مع خروجه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، جاء هؤلاء جماعة من المنافقين وكانوا بنوا مسجد قريب من مسجد قباء، ما هو بعيد، ولكن لهم أغراض وأهداف. اتصال بواحد راح أيضا منهم إلى فارس ويقول لهم كاتبهم يصلحوا محل ويضبطون فيه أمورهم لينقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحاربوا حرب المسلمين، ولأجل يفرقوا الناس، حد يروح مسجد قباء حد يجي لعندهم ويصلحوا شوشرة وأدب الناس. وبنوا مسجد وتظاهرون بالخير، قالوا يا رسول الله نريدك تجي المسجد حقنا نتبرك بك تصلي في مسجدنا، ويحتجون بمجيء النبي. فقال لهم أنا ذاهب الآن إلى غزوة تبوك وعلى رجوعنا ننظر مسجدكم. فلما كان راجع وفي منطقة ديعوان قريب من المدينة قريب، نزل عليه سيدنا جبريل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يشير لمسجده الشريف أو مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله رضوان خير أما نسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وأخاه وعامر بن سكن ووحشي بن حرب، قال لهم اذهبوا انطلقوا هذا المسجد الظالم أهله فهدموه وحرقوه. فخرجوا إليهم قال لهم يا وصلوا حطون، قالوا يا خرجوا من المسجد، هيا ايش معكم؟ قالوا نحن مسجد. خرجوهم منه وهدموه وحرقوه. فاتخذ بعدين اهل قباء مكانه كناسه يرمون فيها الزباله حقهم في المكان، وفضحهم القران لما جاء وتفرقوا عنه وراح ذهب مكرهم. قرا:
وقدم صلى الله عليه وسلم المدينه في شهر رمضان، ولما قدمها بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وكانت تلك عادته، ثم جلس للناس، وجاء المخلفون يعتذرون إليه بالباطل ويحلفون عليه، فقبيل منهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم. وفيهم نزل قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. الآية وما بعدها.
فجماعة منهم هؤلاء والعياذ بالله تعالى تخلفوا بالله وراحوا يكذبون كذيب، يقولوا كان انا بخرج معك ولكن يا رسول الله حصل لي ظرف كذا وطر كذا وعندي انا ولا ما اريد اتخلف، كذب يكذبون. النبي يعرفهم يعرف كذبهم وعرض عنهم وكل سرائرهم الى الله تعالى. ولكن من الصادقين المخلصين هؤلاء الثلاثه لبتاتي قصتهم، هؤلاء ما تخلفوا بغير عذر ولكنهم مؤمنين وصادقين، فما كذبوا على النبي واخبروا واخر امرهم. وهذا معنى قوله خلفوا، يعني خلف الحكم في امرهم حتى مضت 50 ليلة عليهم، فجاءت توبتهم من الله وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ظنوا ان لم الجا من الله ليله ثم تاب عليهم ليتوبوا. وكان اذا من اللي تخلفوا بسبب الضعف وهو والحق سيدنا ابو ذر، حتى لما نزل صلى الله عليه وسلم منزل قالوا ذاك سواد إنسان مقبل يا رسول الله، قال كن أبا ذر. فلما قرب منهم أدركته وبصرهم قال هو أبو ذر يا رسول الله، هذا هو أبو ذر. قال رحم الله أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده يموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. فنفى سيدنا عثمان في أيام خلافة سيدنا عثمان إلى الربدة وعاش وحده ومات هناك وحده، ولكن قال له النبي بيشهد موتك عصابة من المؤمنين كانوا مسافرين، وهو أشرف على الموت. تعرضت زوجته للركب وقالت قلت لهم هذا أشرف على الموت من؟ قالوا أبو ذر. قال صاحب رسول الله. قال أقبلوا. فجاء إليهم عادوا يتكلم، جاءوا إلي عادوا يتكلم، نظر قال لهم أول أبشركم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بشرك الله خير. ماذا قال؟ قال بشركم أنكم مؤمنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشهد وفاتك عصابة من المؤمنين فأنتم مؤمنون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما معه حتى شيء كفن. قالوا قال لهم من بي كفن؟ قالوا مستعدين. قال إن حد منكم تولى على مال أيتام وإلا كان عريف وإلا كان أمير لا يقرب لنا شيء من متاعه. ما حصل ولا واحد فيهم عدو صغير، لا بدوق عمير ولا عريف ولا والبس من هذا يكفننا بثوبه. وتوفي وكفنوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه في الربدة عند سيدنا أبو ذر. وكذلك هذا أبو خيثمة، أبو خيثمة تخلف يقول بس بلحق النبي، عدهم بيمشون في الطريق وثم بلحقوا ثاني يوم، قال بلحقهم مشى النبي. ثالث يوم وهو عاده جاء كان عنده بيتين مع زوجتان، جاء وقت حصل كل واحدة منهن بردت الهلمة ورشت في الأرض مشان يبرد الهواء، وعدت له مكان في الخيمة. جاء شط هذا هنا مهيله هذا هنا مهيله. تذكر النبي قال كان في الصحراء في الشمس في الهروانانة، والله لا أدخل مكان واحدة منكنا، جهزوا جهزوا لي الجمل بلحق برسول الله. قال دخل. قال ما لبى أدخل، لا رضي يدخل هنا ولا رضي يدخل هنا، وبقي محله تحت في الشمس وجهز نفسه ولحق. وحصلهم قدهم في المرحلة الرابعة والخامسة، قالوا مقبل يا رسول الله رجل على جمل. قال كن أبا خيثمة. لما قرب شافت عيون قال هو أبو خيثمة يا رسول الله، ما خلفك عني فأخبره. فدعا له ولحق معهم الغزوة، فلم يتخلف من المؤمنين بغير عذر إلا الثلاثة هؤلاء. وفي عدد من المؤمنين كانوا معذورين ما يستطيعون من عندهم، وأما الأعداد الكثيرة ثانيين منافقين كلهم يجيبون أعذار كذب، وظنوا أن شيء بيمشي على الله تعالى وحسابهم على الله. لا إله إلا الله. قبل النبي ظاهر عذرهم ووكل سرائرهم إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. قال ولو نذر أن يصوم معتكفا ففيه طريقان أظهرهما طرد الوجهين، والثاني وبه قال الشيخ أبو محمد القطع بأنه لا يجب الجمع، والفرق أن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم والصوم يصلح وصفا للاعتكاف، فإنه من مندوباته. ولو نذر أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزمه الصلاة والاعتكاف. وفي لزوم الجمع طريقان، أحدهما طرد الوجهين وأصحهما القطع بأن لا يجب، والفرق أن الصوم والاعتكاف متقاربان، فإن كل واحد منهما كف وإمساك، والصلاة أفعال مباشرة لا مناسبة بينهم لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف. ويخرج على هذين الطريقين ما لو نذر أن يعتكف محرما فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة، فالقدر الذي يلزمه من الصلاة هو القدر الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر، وإن أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة. فإن كان نذر اعتكاف أيام مصليا لزمه ذلك القدر في كل يوم، هكذا أورده صاحب التهذيب وغيره. وأنت بسبيل من أن تقول ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب، فإن جعل كونه مصليا صفة الاعتكاف، وإن تركنا هذا الظاهر لم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كل يوم، وهل اكتفى به في جميع المدة، ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة كذا. فعن القفال أن وجوب الجمع في الخلاف في وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف وجه لائح. وقوله وفي لزوم الجمع قولان، التعبير عن الخلاف في المسألة بالقولين خلاف إرادة الجمهور. نعم، ردد الإمام الرواية بين القولين والوجهين. وقوله لم يلزمه الجمع لا بد من رسمه بالواو لما ذكرنا من خلاف في الصورتين، والذي أجاب به صاحب الكتاب موافق لمختاره معظم الأئمة فيما إذا نذر أن يعتكف مصليا، ومخالفا له فيما إذا نذر أن يصوم معتكفا، سواء قدرنا جريانه على طريقة نفي الخلاف أو اختياره نفي الخلاف نفي اللزوم مع تسليم الخلاف. فإن الأكثرين طردوا فيها الوجهين وقالوا الأظهر لزوم الجمع.
لو نذر أن يعتكف وهو صائم هذا يلزمه، لأن شرط الصوم للاعتكاف مختلف فيه، ولأن أن يكون صائم وهو معتكف أفضل، أن يكون معتكف وهو صائم أفضل. ولكن إذا نذر يصوم معتكفا، أن يصوم وهو معتكف، ما نذر يعتكف وهو صائم، نذر يصوم وهو معتكف، ففيه قولان أو طريقان في المذهب. قول أنه فيها الوجهين المتقدمة، إذن أنه يلزمه الجمع، وقيل لا يلزمه. والطريقة الثانية القطع بأنه لا يجب الجمع، لأن الاعتكاف ما يصلح وصفه بالصوم، كيف الصوم؟ لكن هو المعتكف يكون صائم، نعم، أما الاعتكاف اعتكاف، مش اعتكاف صائم واعتكاف ما هو صائم، الاعتكاف اعتكاف. ولكن المعتمد هو أنه فيه الوجهين وجهين. واستطرد إذا ذكر إذا نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة كذا، فقيل إنه هذه السورة لابد يقرأها والصلاة لابد يصلي، ولكن المعتمد أنه يجب أن يقرأ هذه السورة في صلاة ويجمع بين الصلاة وقراءة السورة معنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني النية، ولا بد منها في الابتداء، ويستمر حكمها وإن دام اعتكافه سنة، فإن خرج لقضاء حاجة أو لغيره فإذا عاد لزمه استئناف النية. أما إذا قدر زمانا في نيته كما لو نوى أن يعتكف شهرا لم يلزمه إذا خرج تجديد النية في قول، ولزمه إن طالت مدة الخروج في قول، ولزم بالخروج لغير قضاء الحاجة قرب الزمان أو طال في قول. ونية الخروج عن الاعتكاف كنية الخروج عن الصوم، لا بد من النية في ابتداء الاعتكاف كما في الصلاة، ويجب التعرض في المنذور منه للفرضية ليمتاز عن التطوع. ثم في الركن مسألتان، إحداهما إذا نوى الاعتكاف لم يخلو إما أن يطلق أو يعين بنيته زمانا، فإن أطلق كفاه ذلك وإن طال عقوفه، لكن لو خرج من المسجد ثم عاد لزمه استئناف النية سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيره، فإنما مضى عبادة تامة والثاني اعتكاف جديد. وقال في التتمة، فلو أنه عزم عند خروجه أن يقضي حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية. ولك أن تقول اقتران النية بأول العبادة شرط، فكيف يحصل الاكتفاء بالعزيمة السابقة على العود؟ وإن عين زمانا كما إذا نوى اعتكاف يوم أو شهر فهل يحتاج إلى تجديد النية إذا خرج وعاد؟ نقل في الكتاب فيه ثلاثة أقوال وسماها في الوسيط وجوها، وهو الموافق لإرادة الأئمة رحمهم الله، وهي حاصل ما ذكروه في الطرق. أحدها أنه لا حاجة لتجديد النية لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين. والثاني أنه إن لم تطل مدة الخروج فلا حاجة للتجديد، وإن طالت فلا بد منه لتعذر البناء، ولا فرق على هذا بين أن يكون الخروج لقضاء الحاجة أو لغيره. والثالث أنه إن خرج لقضاء الحاجة لم يجب التجديد لأنه لا بد منه، فهو كالمستثنى عند النية، وإن خرج لغرض آخر فلا بد من التجديد لقطعه الاعتكاف، ولا فرق على هذا بين أن يطول الزمان أو لا يطول، وهذا الثالث أظهر الوجوه. وزاد صاحب التهذيب في التفصيل فقال: إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع فلا بد من تجديد النية، وإن خرج لأمر لا يقطعه نظر، إن لم يكن منه بد كقضاء الحاجة والاغتسال عند الاحتلام فلا حاجة للتجديد، وإن كان منه بد أو طال الزمان ففي التجديد وجهان. وهذه الاختلافات مضطردة فيما إذا نوى مدة لتطوع الاعتكاف، وفيما إذا نذر أياما ولم يشترط فيها تتابع ثم دخل المعتكف على قصد الوفاء بالنذر. أما إذا اشترط التتابع أو كانت المدة منذورة متواصلة في نفسها فسيأتي حكم التجديد فيها. الثانية: لو نوى الخروج من الاعتكاف ففي بطلان الاعتكاف الخلاف المذكور في بطلان الصوم بنية الخروج، والأظهر أنه لا يبطل، وأفتى بعض المتأخرين ببطلان الاعتكاف لأن مصلحته تعظيم الله تعالى كالصلاة، وهي تختل بنقض النية، ومصلحة الصوم ظهر النفس وهي لا تفوت بنية الخروج.
يقول النية لابد منها في الاعتكاف، من جلس في مسجد مدة ولو طالت من دون نية اعتكاف ما له ثواب بالاعتكاف حتى ينوي، إنما الأعمال بالنيات، فلهذا ينبغي أن ينوي أول ما يدخل إلى المسجد ينوي الاعتكاف، فلا بد من النية في ابتداء الاعتكاف. فإذا خرج ويجي اسمه يشرب ولا يقضي حاجته ولا يجدد الوضوء ويرجع، رجع ثاني مرة يحتاج تجديد النية أو لا؟ إذا اعتبرنا الاعتكاف الأول خلاص انتهى وخرج الآن منه، الآن رجع ثاني مرة يحتاج إلى اعتكاف جديد. نظر بعضهم إلى نيته عند الخروج أنه ناوي العود، فيتقوم مقام النية، وأنه يكفي ما دام خرج ناوي العود فالنية الأولى كافية، تنسحب على رجوعه الثاني كما هي على في 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 دخوله الأول. ثم جعل المعتمد أنه إذا نذر يوما أو أياما متتابعة ثم خرج لما يجوز الخروج له من قضاء الحاجة ونحوها، فهذا ما يحتاج إلى تجديد نية لأن اليوم كله قد نوي، إنما خرج لعذر وضرورة ويرجع، فما يحتاج إلى تجديد نية إذا ما دام هذا المعتمد فيه إذا كان نوى يوما أو أياما متتابعة، ففي خلال هذا اليوم أو الأيام المتتابعة ما يحتاج إلى تجديد نية كل ما خرج. فالمعتمد أنه يكفيه النية الأولى لأنه نوى يعتكف 10 أيام متتابعة، فمهما خرج لحاجة ورجع فالنية فيه سارية على 10 الأيام كلها، هذا هو المعتمد. وقول ثاني أنه إن كان طال وقت الخروج ويحتاج إلى تجديد، وإن كان قصر ما يحتاج. يقول الثالث إنه لابد من كل ما خرج يرجع يجدد النية ثاني مرة، تتصل بكمال 10 الأيام، لكن كل ما خرج يعيد النية عند دخوله مرة أخرى وهكذا. وذكر عاده القول الرابع أنه إن كان شيء يقطع التتابع يحتاج إلى تجديد النية، وإن كان ما يقطع التتابع، الذي لا يقطع التتابع الحاجة الضرورية للإنسان ومجرد السلام على هذا المريض ونحوه من دون توقف ولا هذا ما يقطع التتابع، أما إذا كان لغير حاجة أو قطع التتابع بإتيان أهله أو بشيء من الأعمال الطويلة الخارج فهذا يحتاج فيه لتجديد النية. على ما علمنا أيضا من القول أنه إذا كان نيته أن يعود ولكن خرج لحاجة معينة نيته أن يعود فنية العود تقوم مقام النية، هذا أيضا قول آخر يأتي في المسائل المختلفة كلها والله أعلم. ثاني يقول لك نوى يقطع الاعتكاف، هل ينقطع الاعتكاف؟ المعتمد أنه ما ينقطع إلا أن خرج من المسجد خلاص، لو وسط المسجد قال بس أنا الحين ببطل في اعتكاف أحسن أخرج، ما يبطل إلى أن يخرج فعلا، مثل الصوم صايم يوم من الأيام قال بس هذا نفطر أحسن، هذا أنا اللي بأفطر ونوى يفطر، تناولت مفطر قال لا الحين كيف الصوم حقيقي؟ ما تناولت مفطر فالصوم صحيح، هذا هو المعتمد. وفي خلاف في الاعتكاف، بعضهم جعلوا مثل بخلاف الصلاة، الصلاة إذا نوى الخروج منها بطلت، إذا نوى قطعها حتى عدو ما قطعها بنخرج من الصلاة بس ما عاد بكمل، بطلت صلاتك خلاص. قال عدنا ما خرجت، قال إيش ما خرجت، النية نية الخروج من الصلاة ونية تبطل تبطل الصلاة خلاف الصوم. فجاء الخلاف في الاعتكاف، بعدين بعضهم قاسوا على الصلاة أن عبادة لله تبارك وتعالى في الحضور مع الله، فنية الخروج يقطعها مثل الصلاة، والمعتمد أنه لا يقاس على الصوم. قالوا الصوم المقصود منه الكف، كف النفس، فإذا حصل الكف صح الصوم، وإن كان هنا ما يقطعه. عملت شيء؟ قال لهم ما عملت شيء. شربت أكلت؟ قال لا بس نويت إن أنا أقطع. ماشي منها، ما يقطع، ما ينقطع الصوم بمجرد النية، حتى لأنه الكف حاصل وهذا مقصود الصوم. قال ما يقطع التتابع واجب، الجنازة يقطع التتابع، إذا في اعتكاف متتابع لا يخرج للجنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على صحيح عبد الله بن حسين من طارق كتاب المجموع إلى أن قال:
إلا إن كانت الجنازة في الجمعة جاوبها فيجوز يصلي معهم، فتأخر الصلاة على الجنازة ما يقطع التتابع إذا يلتحق بالجمعة.
ثم إني أوصيكم بما أوصى به الأخ طاهر رحمه الله بقوله في خطبته: وعلى صلة الرحم فإنها مثراة في الأموال، منساة في الآجال، دالة على التحلي بمكارم الخلال، وأمارة قاطعة بحسن المآل، فاحذروا القطيعة فإنها فاحشة فظيعة، عذابها أليم ومرعاها وخيم، القاطع ملعون بنص القرآن، القاطع ضعيف الإيمان، القاطع لا يجد رائحة الجنان، القاطع يتعدى شؤمه إلى الجيران، فصلوا أرحامكم أيها الإخوان، فإن الرحمة معلقة بقائمة من قوائم عرش الرحمن، تدعو على قاطعها بالحرمان. انتهى.
قال هذا من خطبة خضار الذي ألقاها في شبام، لما أمر رحب أحمد بن عمر بن صميت أن يلقي للناس خطبة يذكرهم فيها بالأوامر والنواهي، فكتب خطبة كبيرة وألقاها على الناس في شبام. هذا نقلوا منها، واعتنى بها أهل الشحر، كانوا يقرونها في المناسبات الأموات، في الوفيات، في الختومات حقهم حق الموت، يسردون الخطبة كلها حق أحب طاهر بن حسين، فيها خلاصة عن جميع أوامر الشريعة ونواهيها.
وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطع رحمه وصلها. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق، فتلا قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. زاد في حديث آخر: وتحسين إلى من أساء إليك. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فكيف إذا كان جارا ورحما. وفقنا الله وإياكم لكل خير. وأوصي نفسي والمذكورين أيضا بكثرة الاستخارة والاستشارة والتأني والتثبت في جميع الأمور دخولا وخروجا، والأخذ بالحزم والأحوط وإن كان القضاء والقدر لا ينجي منه الحذر، فالأسباب ما تترك. قال الله تعالى: خذوا حذركم. وفي الحديث: اعجلها وتوكل. قال الشاعر: على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، وليس عليه أن يساعده الدهر. ولو كان الأمر كذلك لما كانت الوصايا والنصائح محبوبة ومطلوبة ومندوبة، لأنها من قبيل الأسباب في الدعوة إلى الله وإلى السعادة وإلى السلامة من الشرور في الدنيا والآخرة. ومن ظهر له الخير في شيء من غير تردد فليلزمه، وإلا فليتوقف. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من التوفيق التوقف عند الحيرة. وأكثر حوادث أهل الزمان أو كلها مما يحير فيه العاقل. ففي الحديث بعد أن ذكر السكوت عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قال في آخره: يقول الله عز وجل: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيرانا. وفي حديث آخر: يا أيها الناس، إن الله يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنتهن عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وفي حديث آخر وتستغفرونه فلا يغفر لكم. وإنما ذكرنا ذلك لأن خفنا أن بعض الناس لا ينكرون المنكر حتى بقلوبهم، وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يغير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لا أقل من ذلك، أي الإنكار بالقلب، خوفا من أن يسلب إيمانه من حيث لا يشعر، ويصير إلى فتنة يحير فيها الحليم، ثم يدعو فلا يستجاب له، ويستغفر فلا يغفر له.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون. شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام الحداد رضي الله عنه، ونفعنا بكم إلى أن قلتم: والإله فينا يفعل ما يريد، يقدم ويؤخر، ويضر وينفع، ويمنع ويعطي، ويقرب ويبعد، ويشقي ويسعد، ويحيي ويميت، فلا تقاوم بإرادتك أو إرادة غيرك إرادته. فهمك واغتمامك ويحك ما يفيد، ويحك كلمة ترحم وزجر، أي ماذا يفيد همك واغتمامك؟ وقد تقدم القضاء، رفعت الأقلام وجفت الصحف. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، همك بغير إقامة أمر الله، خوفا من أن ينالك أو يصيبك شيء في شؤون دنياك وأحوالك. هم وغم موجب للنصب والتعب في الحياة والمنقلب، يضيع عليك صفو مناجاتك وعبادتك وقيامك بمهماتك وواجباتك، ولا يفيدك في شيء. فالهم بغير الله وبغير إقامة أوامر الله ضرر، فلما تهتم؟ والمبدئ الفاطر قائم على كل ذرة من ذرات الكون، لا يغيب عنه شيء من تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هم الذي ينفعك، الهم الذي ينفعك همك بالله، وهمك بقربه وبرضاه وبمحبته وبالمعرفة به، وهذا الهم يكسبك أنسا في الدنيا لا تجده في أي شيء. أما الهم بشؤون الأقضية والأقدار والمال والأهل والولد والديار والمستقبل والحاضر، فهذه منازعة وتجرؤ على الله، فاجعل همك به واعتمادك عليه، ولا تعتمد على مخلوق، فإن من اعتمد على مخلوق عاش متعوبا ومهموما طول عمره، كمن يتطلب في الماء جذوة نار. القضاء تقدم، قد جرى بذلك القلم، ولا تستطيع أن تغير من ذلك شيئا، فالهم لا يفيدك. فاغنم السكون، تنزل عليك السكينة وتدركك المعونة وتكفى الأهوال، ويتولاك الكبير المتعال، ومهما دبرت وخططت ورتبت ما قضى به لغيرك، فلن تقدر أن تأتي به لنفسك، ولو اجتمعت معك حكومات الدنيا كلها، ولو قدر لك شيئا فلن يستطيع أحد رده عنك، ولو اجتمع عليه أهل الدنيا كلهم. فالإنسان ليس سوى آلة تحركها الجلالة. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فغنم السكون، ثقة بالله واعتمادا عليه وتسليما له وتفويضا إليه، فهذه الغنيمة تورثك ارتقاء المراتب ونيل وافر المواهب وصلاح الحاضر والعواقب. غنيمة يغنمها الأطايب من أولي الألباب الذين وعوا خطاب السنة والكتاب، فسكنوا واطمأنوا وتوكلوا ووثقوا وفوضوا الأمر إليه.
نعم. الإله فينا يفعل ما يريد، يرفع يخفض، يقدم يؤخر، يشقي يسعد، يحيي يميت جل جلاله. فهمك واغتمامك ويحك ما يفيد، ما الذي يفيدك من هذا؟ واجعل همك هو ربك تعالى يكفي كل هم. همك بغيره هم يجلب الهم، ولا يقدم ولا يؤخر، ولا ينفعك في الدنيا والآخرة. فاغنم زمانك راحة وتروحا، ودع الهموم فإنها محض الضرر. القضاء تقدم بأمر الله فيما حكم به على عباده، فاغنم السكون الرضا بما به قضاء، تنزل عليك السكينة، كن ساكن فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. يرزقنا الله الإقبال كل عليه، ورزقنا سبحانه وتعالى الانصراف عما لا يعنينا، واجعلنا من أهل الصدق معه في جميع ظواهرنا وخوافينا، حتى يغنينا به عمن سواه، يغنينا بسبحانه وتعالى بطاعته عن معصيته، ويغنينا بفضل عمن سواه، يغنينا بحلال عن حرامه، يسلكنا مسالك محبوبين ومقربين إليه، يغفر حظنا مما بقي لنا في هذا الشهر من أيام وليالي وساعات معدودات، يجعل الله لنا فيها نصيب وافر من الإقبال والقبول والصدق وحيازة الرضوان الأكبر، ويصلح لنا ما بطن، يصلح لنا ما ضر، يصلح أحوال الأمة في المشارق والمغارب، يدفع جميع المصائب، يختمنا بالحسنى ورضى عنا بلطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.